هذا خلاص خلاص هذا شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن يسر لنا هذا اللقاء بعد أفضل الصلوات الخمس، ألا وهي صلاة العصر، والتي أمر الله بالمحافظة عليها، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنشكر وزارة الشؤون الإسلامية متمثلة بفرعها بتبوك، ثم بمكتب الدعوة بأملج، تنظيم هذا اللقاء، بل اللقاءات التي تبدأ في برنامج علمي بعد صلاة العصر في هذا المسجد، مسجد الجمعة، ثم تعقب بلقاءين، أحدهما كلمة بعد صلاة المغرب ومحاضرة بعد صلاة العشاء بعنوان التوحيد وأثره في تحقيق الأمن. في كلمة في مجلسنا هذا بعنوان الإلحاد أسبابه وعلاجه، وأذكر أولا بفضل عملكم الذي تصنعون بحضوركم مجلس العلم وأثره عليكم في آخرتكم ودنياكم، فقد خرج أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم كونوا مغفورا لهم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. عباد الله، إننا نواجه خطرا عظيما كبيرا، ومستترا يهاجم شبابنا، يهاجم فتياتنا، شباب الإسلام وفديانه، لينقلهم من ملة الإسلام إلى ملة الجحود واتباع الهوى واتخاذه إله من دون الله بجحود الرحمن سبحانه وتعالى، هجمة شرسة يتعاطاها أعداء الإسلام من طريق كل ما يستطيعون التوصل إليه من خلال ما يسمى بالتواصل الاجتماعي، سواء من التويترات أو الفيسبوكات أو الواتسابات أو السنابات أو الكتابات المختلفة حتى هذه الكتيبات والمصنفات والجرائد السيارة وغير ذلك من الوسائل للوصول لعقول الشباب المسلم لإتلافها وإفسادها بما يسمى بظاهرة الإلحاد. والخطر الكامن في ذلك أن الأب والأم لا يشعرون بهذا الخطر، إذ أن هذا الابن يدخلون عليه وهو منكس رأسه بهذا الجوال وينظر في الفكر الغربي المحارب لدين الإسلام، والذي يدعو أبناءه للإلحاد والكفران بوجود الرحمن، لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون، فيفجأ الأبوين بآثار هذه الظاهرة. وأبدأ بقصة. أولا قبل أن أذكر لكم هذه القصة التي مبدأها أن أما اتصلت بي تستغيث من ابنها الذي أظهر إلحاده في المدرسة في مدارسنا هنا، ابن 16 سنة، أي والله ينكر وجود الله. فقبل أن أقص عليكم القصة وإلى ما انتهى إليه هذا الشاب الذي أتى به أبوه عنوة إلى مسجدي وجلس بين طلابي، ثم كان ما سأقص عليكم. قبل أن أستطرد في هذه القصة أذكر لكم أولا ما الإلحاد. الإلحاد من ألحد، أي مالة يلحد إلحادا، ومنه اللحد، فقد قال النبي اللحد لنا والشق لغيرنا، خرجه الترمذي أو غيره. معناها إذا أردت بميتك الأفضل فالأحسن أن تصنع به مثل قبر الرسول لحد، فتحفر حفرة يعني مستطيلة، ثم تأتي في ركن الحفرة جهة القبلة فتحفرها على ميت، تضع الميت فيها ثم تنصب عليه اللبن كما تعلم. هذا أفضل من الشق، لأنه للنصارى الشق وهو أن تفتح يعني بابين أو تفتح بابا ثم تنزل الميت تغلق ثم تدفن فيكون ميت مثل غرفة، هذا ليس لنا، يجوز لكن الأفضل إيش؟ اللحد. فانظر ماذا صنع في أسفل حفرة، الحد أي الحفار أي مال، بحفرة على قدر الميت أدخل الميت فيها ثم نصب عليه اللبن أو الحجر ثم دفن. فالإلحاد ليس خاص بإنكار وجود الله وحسب، الإلحاد له أنواع. فتارة يكون الإلحاد بجحد الرحمن بالكلية عياذا بالله، وأنه لا خالق الكون، وأن الكون خلق من جهة تكوين الطبيعة، وأحيانا يكون الإلحاد في صفات الله كما صنعت الجهمية، فقالت الله ليس بسميع ولا عليم، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ألحدت في صفات الله. والذي يدل على أن الإلحاد ليس خاص بإنكار وجود الله في دين الله قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، نعم، فذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذا ضرب من الإلحاد في صفات الله، كمن قال أن الله ليس في السماء، الله في كل مكان، هذا ملحد فيما يتعلق بصفة الله الذاتية وهي علوه على جميع خلقه، وهم الحلولية ملاحدة، فهذا إلحاد. الله قال أأمنتم من في السماء، من قال في كل مكان؟ وسأل النبي جاريه الله قال في السماء، هو معكم أينما كنتم أي بعلمه. قال أبو حنيفة من قال الله في كل مكان فقد كفر. النبي سأل جاريه قال أين الله؟ قال في السماء. قال ما أنا؟ قال رسول الله. قال اعتقها بأنها مؤمنة، خرج مسلم في صحيحه. ومن ذلك الإلحاد للسنة، إنكارها، يقول لا نقبل إلا القرآن، الحديث ما نقبله، نستغفر الله ونتوب إليه، هذا نوع من الإلحاد. ذرونا لضيق الوقت ولأنه مجلس عابر ذو وقت محدود أن نتعرض لنوعين من الإلحاد وحسب: الإلحاد بإنكار وجود الله، بعد تتمت القصة نذكره، نعم، الإلحاد بإنكار السنة ونفيها عياذا بالله. تتمت القصة حينئذ، اتصلت أم تلول تستغيث تبكي: ابني فصل من المدرسة. طبعا دولتنا المملكة العربية السعودية قائمة على التوحيد كما تعلمون، قضية الإلحاد فيها قضية جنائية، تعرفون الإجراءات فيها من النيابة العامة، لأن من مواد الحكم في المملكة تقوية القوات المسلحة، الجيش المسلم، للحفاظ على عقيدة الإسلام. اقرأ في نظام الحكم. أي نعم. فذلك إذا تقدمت للملك أو نائبه سمو ولي العهد بشكوى شخص بأنه ألحد وهذه تغريدته، انظر ماذا يصنعون. نعم، إن الدولة قامت على التوحيد في أصلها، واسمع تصريحات ملوكها، ومنهم وأولهم المؤسس الملك عبد العزيز في خطاب مكة نادى نداء قويا بإقامة توحيد الألوهية الربوبية الأسماء والصفات، دولة تباين الإلحاد وتنكره أشد النكير. بل جاءني الخبر عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لا أكذب القائل، ثقة، عن امتعاض سمو الأمير، ليش المشايخ أحس عندهم تقصير في معالجة ظاهرة الإلحاد، ليش ما تنتشر الردود أكثر ويكون موقفهم أقوى من الملاحدة؟ وها نحن وطاعة لولي الأمر نصنع هذا المجلس لعل الله ينفع به، أولا طاعة لله جل في علاه، ثم طاعة لولي أمرنا الذي نادى المشايخ بمقاومة ظاهرة الإلحاد. طيب، فلما اتصلت بي يعني ما الخط؟ قالت ابني كتب كتابات الحادية على السبورة وكذا، ضبطته إدارة المدرسة فورا فصلت، ما في مساومة، الحمد لله. فقلت اجعل اتصالي بأبيه، يعني راجع اعطي هاتفي لأبيه وانا اتفاهم مع الأب. حولتني على الأب، وجاء به الأب إلى الدرس في مسجدي، وكان في المكتبة لأنه الدرس بعد صلاة العصر مختصر، يحضره الطلاب اللي يقرون في كتب كبيرة فيحضرون عددهم قليل، فأدخله فعرفت أنه هو، وجهه نكرة 16 سنة، لكن وجهه النظر فيه عذاب. هكذا الإنسان لم يدخل في الكفر ويستبدل الإيمان بالكفر بالرحمن، كيف يظلم وجهه ويصبح فيه نكارة بحيث أنك لا تستطيع أن ترفع بصرك فيه في وجهه، نعوذ بالله. ولذلك يقول ابن تيمية: انظر الكفار الذين عمروا في الكفر، صار عمره 90 سنة 80 سنة وهو عابد للصليب، معمر في الكفر برب العبيد، معمر حياته، كيف ينقلب وجهه في آخر حياته مثل القردة والخنازير؟ لا تستطيع أن تنظر فيه من الكفر. فجلس، تحملت وجوده وأسرقه النظرات وأتم درسي حتى انتهى الدرس. والده بجانبي، لأن هذه القصة تجسد سبب الحال وعلاجه. فطلبت من 2 من الطلاب، ينصرف الباقي كلهم إلا 2 يقعدون وراء الباب، لأني عزمت أن أقنعهم التي أحسن للعودة لحظيرة الإسلام، وإلا رفعت فيه لولاة الأمر وشهدت الطلاب: من بدل دينه فاقتلوه. نعم. فخرج الطلاب كلهم مجمعون إلا 2 بقي وراء الباب ينتظران ندائي. فتوسط والده أمامي والولد عن يساري، تعرف في وجهه المنكر. فقدر المستطاع تكلمت معه بشيء من التلطف في سبب هذه الظاهرة التي هو عليها، فتبين لي أنه ينظر في الشبكات العالمية ويسرق النظر ويقرأ من غير علم أبويه ويدخل في مواقع الإلحاد، وهذا حينئذ من أعظم الأسباب الإلحاد. الصاحب الفعلي إن كان ملحد، يا ليت بينه وبينه بعد المشرقين، أو شيخ في الإلحاد يبث سمومه بالتشكيك في الله أو في أقداره أو في الجنة والنار، وأنك يعني ما رأيت الله، ما رأيت الرسول، كيف تسلم، كيف تؤمن، إلى آخر التشكيكات هذه. وكذلك الحرية البهيمية، لأنه تنتهي الكبائر بالشخص وإدمانه إلى أنه يريد أن يكون حرا منفلتا عن قيود الدين، فأسهل طريق له أن يتملص من الحال، تغلب شهوته إلى درجة أنه لا يريد شيئا يقيده، فيرى الإلحاد فرصة في زعمه وهي شيطانية للخروج من العبودية والتقييد، من تزيين الشيطان له. وتعرفون الإنسان المعاصي، الإيمان يزيد بالطاعة ينقص المعاصي، فلا يزال ولا يزال ولا يزال يتقهقر بالعصيان ويرتكب الكبائر والفواحش والبدع أو البدع والضلالات حتى يرق إيمانه فيسهل خروجه بالكلية من الملة ويجحد وجود الرحمة. فحينئذ صرت أعالج هذا الولد بالعقل، لأني لا سبيل لي. لو قلت له الله قال في القرآن يقول: ما الله، ما القرآن، كفر بالقرآن، كفر بالله، فما لنا إلا طريقة القرآن في مناقشة مثل هؤلاء. أإله مع الله لو كان فيها إيش آلهة غير الله لفسدته، إي نعم، وغير ذلك من الحجج. فقلت له: وقد طرقت على المنضدة التي أمامي لحمل الكتب والتدريس بشدة، أرعبت ربما طرق شديد. فقلت له وقد رفع بصره إلي، قلت: لو حصل مثل هذا الطرق على مثل هذا الباب الذي دخلت منه، فقال لك إنسان ليس وراء الباب هذا طارق، صدقه تحبه؟ الجواب لا، ما دام في طرق لابد وراءه طارق. نعم، فلما آمن بهذا والحمد لله على فضله، وهذا لابد يؤمن به وإلا كان كما تعلمون. فقلت لو حينئذ هذا العالم العلوي والسفلي الذي تراه من يعني تعاقب الليل والنهار، نصب الجبال، تلوين الأزهار، مد البحار، جري الأنهار، هذا الطرق بعينه أليس وراءه خالق طارق؟ كأنه صدم، سبحان الله، مع أنه كان ينبغي أن يعلم هذا قبل أن نتكلم به، لكن الشيطان يسكر القلب ويسكر البصر حتى يجعل عليه غشاوة وعمى. قال صحيح، نعم، وكما قال الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة المبجل رحمه الله، ونقل عن ذلك ابن كثير في تفسيره عند تفسير قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال إمام أحمد هذه البيضة مرمرة بيضاء، بيضة الدجاج، لا يستطيع إنسان أن يدخل إلى تجويفها أو لا تلجها تدخلها يد إنسان، داخلها سائل أصفر، ما هي أيام إلا يتحول ذلك السائل الأصفر إلى طائر بريش جميل وعظم وصوت جميل، فيلهم من نقر البيضة ليخرج ويأكل، وكان يتغذى على مداخل البيضة، يعني ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ من خلق في السائل أصفر هذا؟ ما دخل في الإنسان؟ كيف تحول إلى بهيم طائر حيوان له صوت جميل وريش جميل؟ ألا يدل ذلك على الوحيد على لطيف الخبير الواحد الجليل سبحانه؟ أعرابي ما كان عنده فقه أحمد بن حنبل بالفطرة، قال البعرة إن شفتها في الصحراء، في بعرة تدل على البعير إنه مر، يعني بعير كذا بعرة طلعت وشي فقعي، لا بد يكون بعير مر، صح ولا لا؟ أحد يصدق واحد يقول والله البعرة طلعت مثل الفقع؟ بعرة يا أخي مو فقع، إيه نعم، فلا بد يكون بعير مر، يعني البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المزيد، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ واستدل الشافعي رحمه الله على ذلك بورق التوت، ورق الورسي، قال تأكل منه ثلاث دواب، أنا أكتفي بالصوت بس، تأكل منه ثلاث دواب، دودة القز، النحلة، الشاذ، دودة القز تأكل من ورق التوت فتخرج الحرير، والنحلة العسل، والشاذ البعر، ثلاثة أمعاء تتغذى على جنس واحد وكل منها يخرج شيء، صنف ملبوس، صنف مأكول، صنف مستقذر، ألا يدل ذلك على من كتب كل شيء فأتقن صنعه وقدر سبحانه؟ ثم لما رأيت بعض مظاهر تراجع هذا الشاب أمهلته وصرفت الطلاب، ثم جاءني الخبر إنه تاب إلى الله وأنام، والحمد لله على فضله. عباد الله، على المسلم حينئذ أن يحافظ على أبنائه من هذا الخطر الداهم، ذلك بأن يغرز فيهم الاعتقاد الصحيح بلزوم الراسخين في العلم، لأن الإلحاد أخو الجهل وصديقه. كيف أجهل من أن يجهل خالقه؟ إذا فرعون قال الله عنه وجحدوا بها، كان يدعو الناس إلى إلهيته، ينكر وجود الرب، يظهر إنكاره لكن في الباطن يؤمن به، في الباطن يؤمن بوجود إله. يعني قال يا همان ابن لي صرح، إيش يسوي بالصرح هذا؟ أبلغ به إيش أسباب السماء، فاطلع على إله موسى وإني لظنك، والله يقول فيه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لا يمكن. وقد دب الإلحاد إلى النصارى على ما هم فيه من إلحاد، من أن عيسى ابن الله وهو الله، لكن إنكار لله وجودا. فكنت في فرنسا على بحيرة، وكان عندنا هناك لقاء ودورة علمية، فلقيت رجل قد شاب ويصطاد في البحيرة، فسألته ماذا يصنع، فقال أجمع الجلب هذا وأذهب للمحيط وأصيد، يعني من البحيرة يأخذ الجلب ويذهب يصيد السمك في المحيط. فقلت بكم تبيع هذا القارب؟ أريد يعني أن أدعوه للإسلام، معي مترجم. فذكر مبلغ ضخم، فتعجبت كيف قارب كذا صغير، شافني يعني من أبناء هذا البلد، فقال هذول كل واحد يمكن عنده بير نفط في عند بيته، فضرب مبلغ هائل بشراء قارب صغير. فقلت له بعد أن تباسطت معه في الكلام، قلت من خلقك؟ قال خلقتني أمي في بطنها. شف دب لهم من الحال، سب إعراضهم عن حتى دينهم وهو محرف أعرضوا عنه، اشتغلوا بالدنيا واشتغلوا. فقال له من معي، قال إذا غرقت وقاربت الموت من تدعو لينقذك؟ قال إلهي. خلاص فعرفنا هذا الاستقرار في كل نفس. نعم، كما ذكر الأعرابي البعرة الدلع البعيد، قال الله تعالى، قال فخرج الإمام أحمد المسند عن ابن عباس قال مسح الله على ظهر آدم فأخرج كل ذرية ذرعها، ونثرهم بين يديه سبحانه، نثرهم بين يديه قبلا، ألست بربكم؟ قالوا بلى. أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ هذا كل الذريات باختلاف أديانهم كلهم أجابوا أن الله ربنا. فمهما تملص الملحد فلا يمكن أن يهرب عن هذه الحقيقة التي في نفسه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لكن كبر وعلو. فحينئذ يجب عباد الله أن نغرس في أبنائنا عقيدة التوحيد، ونتعاهدهم لذلك كما فعل من يعقوب إذ قال لأبنائه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إن والآيات الدالة على ربوبية الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إذا من كان له عقل سيستدل بهذه المشاهدات الواضحات من تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر على وجود رب الأرض والسماوات والإيمان به وتوحيده، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقه. نختم كلمتنا بظاهرة الإلحاد في الحديث، ويتصدرها من يسمى اليوم بالقرآني، ولي قصة أيضا مع أحدهم. القرآنيون جهلة تشبعوا حب الدنيا حتى انصرفوا عن العلم، فصاروا يجحدون السنة، واستغلتهم شياطين الإنس والجن، استغلت جهلهم فجعلتهم يلحدون بالسنة. يقول يكفينا القرآن، السنة فيها ضعيف وصحيح، خلاص حسبنا القرآن. وقد رد النبي على هؤلاء الملاحدة قبل ولادتهم فيما رواه أبو داود السجستاني في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب، قال المقدام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على ريكته، يقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه، وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معي، يعني بالحجة وهي السنة، مثل القرآن بالحجة. جبريل كما قال حسان عطية كان ينزل بالسنة كما ينزل القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني حرمت كل ذي ناب من السبع، وألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السبع، وعن لقطة المعاهد، وعن الحمر الأهلية، ومن نزل بقوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءة. فذكر النبي أمثلة من الأحكام ليست في القرآن، ومع ذلك يجب نصدقها. فقابلت أحد من تربى في دول الكفر، وقابله بعض الشياطين حتى ألحد بالسنة، كفر بها. يقول البربهاري: من كفر بالسنة، المكذب بالسنن والآثار، يعني مكذب بالعلي القهار. فقال لي: شوف، وكان الرجل ذو ثراء أو ذو غنى، وصدقت فيه النبوة، جنسه يعني مو هو بعينه، يعني سيكون أمثاله كثير. قال: شوف، بيني وبينك، وأنا كنت في بيته زائر له، وأمامه مظاهر الترف، ومتكئ عليه على كرسيه، يقول: ترى بيني وبينك أنا قرآن، الشيء الذي أحله الله فيه محله، حرم حرم، أما السنة ضعيف صحيح ما لنا فيها. يعني أنكر السنة عياذا بالله. نعم، إذن ما فائدة شهادة أن محمد رسول الله؟ أليس قال الشيخ عبد الوهاب الإمام المجدد: شهادة محمد رسول الله طاعة تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. فقلت لهذا الشخص: كم ركع صلاة العصر؟ أربعة. قلت: أين هي في القرآن؟ أنا ظننت أن البحث انتهى كغيره، أول ما تقول وين القرآن يقول في السنة، قلت: آه آمنت بالسنة، هي آمن ببقية السنة مثل ما آمنت بهذه. لا، حصنا برد عكسي من طواغيت الكفران بالسنة. قال: شوف، أربع ركعات العصر تراها في القرآن. عجيب والله، وين؟ قال: عقولنا عاجزة أن ندرك ذلك. أي والله، ففر إلى شر ما هرب منه. الآن طعن في حكمة الله، الله يكلمنا في شيء واضح من العصر الأربع، بشيء ما نفهمه، طعن بالله. هذا الله قال عن نفسي: حكيم عليم، ذلك بحكم الله يحكم بينكم، الله عليم حكيم. يكلمنا بشيء ما نقدر نفهمه، غامض، وش هذا الكلام؟ فأقمنا عليه الحجة والحمد لله. عباد الله، أسأله سبحانه أن يحفظ لنا ديننا ويهدي شبابنا وفتيات الإسلام للإنقياد للإيمان وتوحيد الرحيم الرحمن وطاعة والديهم وولاة أمرهم، فقد خرجت لنا دعوة نسوية ملحدة تأمر النساء بالتجرد عن الأديان وعن طاعة ولي الأمر والهروب إلى دول الكفر وتسليط أقبح مسبات لهذه الدولة. نعم، هذا يدل على ما تميزت الدولة به من الإيمان، لأن كل الدول أنت عاديها إلا ما رحم الله. فحافظوا على أولادكم بغرز العقيدة والقيم فيهم والأخلاق الحسنة والعفة والحجاب والازدياد من العلم النافع، وادعوا لهم بالحفظ والصون من هذه الغزوات لعقولهم وأفئدتهم. نسأل الله أن يحمي شبابنا من ذلك كله وأن يميتنا على الإسلام والسنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أحسن، جزاكم الله خيرا صاحب الفضيلة، وأحسن الله إليكم ونفع الأسئلة. هنا سؤال: كيف التعامل مع الابن الذي يسأل والده عن الله وأين هو؟
نعم، عليك يا أخي أن تغرز الاعتقاد فيه، قرئه إذا كان صغير كتاب الأصول الثلاثة للشيخ الإمام محمد الوهاب، فهو مصنف للصغار، أولى ابتدائي لين تقريبا الرابعة أو سادسة، الأصول الثلاثة. نعم، من ربك، ما دينك، كيف عرفت ربك بآياته وإلى آخره، قرئه هذا الكتاب. نعم، ثم قرئه كتاب إذا كبر كتاب الأصول الثلاثة الكبار، ثم كتاب التوحيد، نعم، والقواعد الأربع من مصنفات الشيخ محمد الوهاب. واسأله: من خلق عينيك؟ من خلق؟ سيقول الله لا شك. فقل: إذن لا تعبد غيره، لأنه لم يشارك أحد الله في خلقك، فلا تجعل له شريك في عبادته، وادعه إلى العقيدة الصحيحة، وألزمه أقدام ركب العلماء الراسخين في العلم، ولا تجعله يتجول بصره في كل المواقع، حذره من مواقع الإلحاد، حذره من مواقع الفساد، أمره أن يطلب العلم، يقرأ كتاب التوحيد، قراءة العمدة في الأحكام، قراءة الطحاوية، العقيدة الواسطية، حتى يلزم الغرس. نعم،
أحسن الله عليكم. وهنا سؤال يقول: كيف أعرف ابني على الصلاة في المسجد وخاصة
أولا استحاب الولد للمسجد ليست سنة الصحابة، يعني يكون عمره مثلا 3 سنين 4 سنين ويعبث يصلي، هل يصلي كما رأينا المساجد ويضرب عليه شوي يتقدم شوي يتشقلب، لكن كانت تحدث في زمن النبي عربا، روى النسائي في سننه النبي دخل المسجد وهو يحمل بنته أمامه، فجعل كلما ركع وضعها كلما ركع أخذها، وكان يخطب فدخل الحسن والحسين يعتران في قميص أحمر، فنزل من النبي وحملهم وقال: صدق الله، إنما أموالكم أولادكم فتنة. هذا عرضا، لكن تبدأ تصاحب ولدك تعود على المسجد متى ما بدأ يعقل الصلاة. مروا أولادكم للصلاة في السبعة، فعودوا على صلاة المسجد حتى الفجر، وعرفوا كيف يتوضأ، معنى لسبع أي إذا انتهى 7 سنين ودخل في الثامنة، هذا معنى لسبع. فإذا بدأ في الثامنة فعلمه كيف يتوضأ، وريني كيف توضأ يا ولدي، يقول: ما أعرف أبوي. توضأ قدامه وأعطيه، يقول: كيف توضأ؟ لو أبي أشوف. إلين تتأكد أنه عارف الوضوء. نعم، وقل له: اجتنب النجاسة، البول، الغائط، علمه الأشياء مهمة. نعم، ولا يلعب في الصلاة، وعلمه العصر 4 والظهر 4 إلى آخره، ثم اصطحبوا المسجد للدعوة. هذول اللي يصلون المسجد الآن ترى أباءهم ما كانوا يأخذون المساجد ولا يعودونهم على الصلاة حتى تركوا الصلاة. ما من مولود اللي ولد على الفطرة فهو يهودانها من الجسد، كذلك يجعلون تكون الصلاة لا يأمرونه
أو خاصة الأم أحيانا قد تفسد الولد. الأب يقول الصلاة، يقول الولد صغير فتفسد، كما قال ابن تيمية في السير الشرعية تربية الأب بإنكار عليه أمام أولاده، فيرى الولد أنه مظلوم، تقول صغير ليش يقول له الصلاة. فيجب الأم تتعاون مع الأب في أخذ الأولاد للمسجد والصلاة. قال ابن تيمية: وإن أهل البيت الأب والأم إذا ما أمر أولادهم بالصلاة فإن الله يبتليهم بالفقر. قال ابن تيمية: والذي لا يأمر ولده بالصلاة يستحق التعزير من إمام المسلمين، لأن الله النبي قال: مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوا معيه العشر، فعوده بأن تصطحبه نعم إلى المسجد حتى يتعود على الصلاة. إذا دخل ابدأ علم الوضوء وري يتوضأ كيف، وعلمه النية في الدخول في الصلاة، وعلمه النجاسة، واصطحبه معك المسجد بعد ما ينتهي من سبع سنين.
هذا سائل يقول: هل جماعة التنظيم الأحزاب على حق أم باطل؟ وهل صحيح أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حذر تلك الجماعة؟
الحقيقة الشيخ ابن باز في أول أمره أثنى خير على هذه الجماعة باعتبار أنه يراهم أنهم يدعون إلى الله إلى آخره، ثم رفعت للشيخ تقارير صحيحة. أنا نفسي خرجت معهم مرة وأنا طالب أدرس ما أعرفهم، تبين لي أمور سبحان الله العظيم. قال الشيخ في آخر المطاف: لا يجوز الخروج مع جامع التبليغ. نعم، ليش؟ ليش؟ لأنهم يدعون على جهل. ألقيت كلمة في جدة فاصطحبني أحد جماعة التبليغ ما أدري منه، أضيفني في بيته، والله قال لي بالصراحة وأنا بعد العصر أحلف بالله، قال: لا نبدأ بدعوة الناس إلى التوحيد، توحيد الإلهي، نقول له ربوبية، الله خلقنا، الله رزقنا، ثم فضائل الأعمال أو الصلاة. يا أخي، أول ما أمر الله بعباده الرسل أن يعمروا عباده سبحانه بالتوحيد: وما أرسلنا من قبلك من رسول نوحي إليه ندعو أنه لا إله إلا الله عبده. فقلت لهم لما جاءوني زاروني، قلت لهم: تشوفون الناس يطوفون حول القبر تنكرون عليهم الشرك؟ قال: لا لا، وش تسوون معنا؟ قال: نخليهم يخرجون معنا، بعد ما يخرجون معاكم تنكرون عليهم الشرك؟ قل: لا، وش يسوون؟ نعلمهم أذكار، تخليه يدعو معك يروح البيوت طقطق البيوت، هو مشرك؟ إذا دعوة تقر الشرك ولا تنكره ليست دعوة بأهل أن تسمو وترتفع، إنما ارتفعت دعوة الرسول لأنه دعا قومه للتوحيد أولا، ثم أنهم يزهدون في العلم ويجعلون العلم عائق عن الدعوة إلى الله، ثم أنهم كما قال الألباني عنهم العلامة الألباني صوفية عصرية، يأخذون التائب منهم ويقول: ألقي كلمة في المسجد، يقول: ما درست، يقول: يفتح الله عليك، يقول النبي: إن من علم التعلم، كيف يفتح الله عليك؟ لابد يكون تعلم. وذلك لما سمعت بيانات بعضهم فيها والله دعوة للكفر، أحدهم قام في مسجد وأنا موجود فيه قال: يقول الله تعالى: عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. فدخل على ناس موحدين فخرج من مسجدهم وهم بالله وهم لا يشعرون كافرين، إذ اعتقدوا أن ممكن العبد أن يصل لمرحلة يقول للشيء كن فيكون. قال الخطيب البغدادي: ما دعا أو عمل عامل بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر إيش؟ ما يصلح. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. النبي ما كان يخرج الناس دعاة وهم جهال، أرسل خرج في سبيل الله منه أبو موسى الأشعري، أخرج إلى اليمن داعيا وهو من أهل العلم، لأن الجاهل لا فاقد العلم فلا يمكن يعطيه. يقول واحد جاهل درس الناس الطب وهو لا يعرف الطب، يضرهم أكثر ما ينفعهم. كذلك من لا يعرف التوحيد ولا يعرف الحديث الصحيح من الضعيف ولا يعرف أركان الصلاة، فكيف هذا يمكن أن يدعو الناس؟ نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.